بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع برنامجكم نور على الدرب. لقاؤنا في هذه الحلقة سيكون بإذن الله مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول جمانة عبد الكريم جابر. صاحبة الرسالة تسأل سؤالين، في أحدهما تقول: سافرت لإحدى الدول فوجدت هناك سوقا يدعى سوق المحار. في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئا. أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية من هذه التجارة، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الأصداف التي تباع في الأسواق وقد لم يجد في بعضها لؤلؤ، الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك، لأن الغالب يجوز المطلوب والنادر لا حكم له، كما تباع أنواع الفواكه من البطيخ وغيره، وقد يكون في بعض تلك الفواكه شيء من حلل ولا يضرها ذلك، لأن الاعتبار بالأحلب.
نعم، جزاكم الله خيرا. إذا ليس في هذا شيء من بيع المجهول كما يقولون،
لأن الغالب هو السلام.
بارك الله فيكم. هي تقول أن الغالب أن المشتري لا يجد شيء. تقول الغالب أن المشتري لا يجد شيء. تقول سافرت لإحدى الدول فوجدت هناك سوقا يدعى سوق المحار. في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئا. أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية في هذه التجارة.
إذا كان الواقع كما ذكرت فالبيع غير صحيح، لأنه غالب عدم وجود شيء لغرض ومخاطرة فتح. أما إذا كان العكس، إن الغالب وجود الشيء المطلوب، فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. هل القي يؤثر على طهارة الملابس أم لا؟
يعفى عن قليله، وأما أكثر فينبغي فيه الغسل، لأن كثير من العلم ألحقوه بالبول، فينبغي أن ينظف منه الملابس وما أصاب البدن، أما الشيء قليل فيعفى عنه، كما يعفى عن يسير الدم ويسير الصميم ونحو ذلك. نعم،
جزاكم الله خيرا. أنا من الكبار أو من الصغار؟ الحال واحد. جزاكم الله خيرا. المستمع صبري عبد الله حبيب الحيوري من العراق بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، عرضنا بعضا منها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: إذا كنت في سفر وحان وقت صلاة الظهر ولم أصلي بسبب السفر، وحين وصولي إلى البيت كان وقت صلاة العصر حاكما، فهل يجوز أن أصلي صلاة الظهر قبل صلاة العصر أو بعد العصر، جزاكم الله خيرا؟
الواجب عليك الترتيب، تصلي الظهر ثم العصر. وإذا وصلت البلد بلدك صليها جمع، صليها تماما أربع، الظهر أربع والعصر أربع، ولو أن الوقت دخل عليك وأنت في السفر أخرتها حتى وصلت بلدك، فإن تصليها الظهر أربعا ثم تصلي العصر أربعا. والعكس بالعكس، لو خرجت من البلد بعد الأذان ولم تصلي إلا في السفر بعدما غادرت البلد، صليها ثنتين، فالعبرة بوقت الفعل.
جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد صادق محمد عبد الراضي رسالة ضمنها سؤال واحد، يقول: أنا أبعد عن المسجد ولا أسمع الأذان وأصلي بدون أن أسمع الأذان، هل ما أفعله صحيح؟
لابد أن تأكل في الوقت، لابد أن تعد وقتا إما بسماع الأذان وإلا بالساعات وإلا بالطرق الأخرى تعد بها الوقت. إذا كان المسجد بعيد عنك لا تسمع الأذان، أما إن كان المسجد قريب تسمع الأذان وجب عليك الصلاة في المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من أتى. سيدنا ابن عباس: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. فالواجب على المؤمن أن يتحرى الأوقات ويصلي في المساجد مع المسلمين إلا إذا بعدت عنه، حيث لا يسمع النداء بالصوت المعتاد، فإنه يجوز له أن يصلي في مكانه. وإن تجسم المشقة وصبر وصلى في المساجد كان أفضل وأعظم وأعظم أجرا. والاعتبار بالصوت المعتاد بدون مكبر، لأن المكبر يبلغ مدى طويلا. ولكن من لا يعلم الوقت لأنه لا يسمع الأذان لا بد من التحري وعدم العجلة حتى يغلب على ظنه دخول الوقت من أي طريق تأكد بها ذلك أو غلب على ظنه ذلك.
جزاكم الله خيرا. المستمع حسين سليم جلال بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة، أسئلته كتبها بلهجتها العامية، إنما لخصتها في التالي: أولا، غاب عن زوجته ما يقرب من عامين ونصف، ويسأل: هل هو آثم والحال ما ذكر؟
هذا في التفصيل.
نعم،
إن كان له عذر شرعي فليس بآثم كالمسجون هو أشباه الذي لا يستطيعون الرجوع، أو سمحت له بذلك، أو في طلب الرزق لأنه ليس في بلده عمل، ولم يتيسر له الخلاص من البلد الذي ذهب إليها إلى هذه المدة الطويلة. المقصود أن له عذر شرعي لم يمكنه من الرجوع في مدة قليلة. والأولى بالمؤمن أن يلاحظ المدة المناسبة في 6 أشهر أو ما يقاربها حتى يرجع إلى أهله أو يحمل أهله معه، ولا يطول غيبة لأن هذا فيه خطر على أهله، خطر عليه أيضا هو. وليس في هذا حد محدود، إلا ما روي عن رضي الله عنه كان يحج 6 أشهر للوزاة والموظفين، هذا له وجه. فإذا اعتمد الإنسان 6 أشهر فرجع إلى أهله ثم عاد إلى عمله فهذا إن شاء الله فيه خير كثير. وإن اعتمد بأنه أقل من هذا لأن الوقت تغير وخطر كبير ورجع قبل 6 أشهر كأربعه أو 3، هذا فيه حيطة وفيه عناية بنفسه وعناية بأهله، أو يحملهم معه. ولو سمحت الزوجة له قد تسمح وهي غير مطمئنة وغير يعني طارية، لكن مراعاة قد تسمى مراعاة لخاطره، فينبغي له أن يحتاط، ينبغي المؤمن أن يحتاط في جهة أهله فلا يطول غيبه مهما أمكن.
جزاكم الله خيرا. يقول: لمرض أصابني لم أصم رمضان لعامين متتاليين، ماذا علي أن أفعل؟
ما دمت أفطرت العذر شرعي فعليك القضاء، عليك أن تقضي ما أفطرته من العامين. وإذا كان التأخير إلى رمضان الثاني بعذر شرعي فلا خير عليك سوى الصيام تقضي. أما إذا كنت أخرت من غير عذر بل تساهلا منك فعليك مع القضاء تطعن المسكين عنك اليوم، كما أفتى بأجمع من الصحابة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن قضيته العام قبل رمضان فإنك تقضي بدون إطعام، لكن إذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر فعليك القضاء مع الإطعام نصف عن كل يوم من التمر أو الحنطة أو البز مع التوبة والاستغفار. أما المعذور فلا شيء عليه، إذا أخر من أي مرض فلا شيء عليه سوى قضاء، لأن الله يقول: من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فعليه قضاء فقط. لكن من تساهل وأمكنه القضاء ولم يقضي حتى جاء رمضان فعليه مع القضاء إطعام المسكين عن كل يوم مع التوبة.
جزاكم الله خيرا. يقول: كنت أعمل عند رجل في مزرعة، وقيل له إن في هذه المزرعة قبرين، فأمرني بنبشهما وإزاحة العظام إلى مكان آخر، هل أكون آثما والحال ما ذكر؟
إذا كان القبران ليس حولهما مقبرة فلا بأس أن ينبشا وينقر فرقهما إلى المقبرة العامة في حفرتين، كل قبر في حفرة، يعني تواسى حتى تكون مثل قبور الأخرى حتى لا تنتهى، يعني ينقل وفاة كل قبر إلى حفرة مستقلة في المقبرة العامة، لأن وجودهما في المزرعة قد يفضي إلى انتهانهما والوطء عليهما، فينبغي نقلهما في هذه الحالة. أما إذا كان ضمن مقبرة موجودة فالواجب على صاحب المزرعة أن يبتعد عن المقبرة كلها ولا يحفر شيئا منها ولا ينتهنها، لأنها سابقة له وهي أولى بمكانها، وعليه يلتمس مكان آخر ليس في القبور.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: هل زيارة القبور في أيام العيد من الحلال أم من الحرام؟
لا حرج في ذلك في أي وقت،
الحمد لله،
لكن تخصيصها بوقت العيد ما يصلح إذا كان لقصد أن يوم العيد أفضل أو كذا، أما إذا كان تخصيص من أجل الفراغ من هاي الفراغ تلك الأيام فلا حرج، وإلا فالزيارة ليس لها وقت معلوم، يزورها في الليل أو في النهار في أيام العيد أو في غيره، ليس لها حد محدود ولا زمان معلوم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، ولم يحدد وقتا، فالمؤمن يزورها في كل وقت في الليل والنهار في أيام العيد وغيرها، ولا يخصص يوم معينا لذلك لغسل أنه أفضل من غيره، أما إذا خصص لأن أفضل ما عنده وقت إلى ذلك الوقت فلا بأس بذلك.
جزاكم الله خيرا. وجهوني جزاكم الله خيرا إلى كيفية النذر الصحيح حتى أكون على بصيرة من أمري.
النذر لا ينبغي، الرسول نهى عن النذر عليه الصلاة والسلام، وقال: لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، فلا ينبغي النذر، لكن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر يطيع الله فليطعه، ومن نذر يعصي الله فلا يعصي. ولأن الله مدح الموفي بالنذر في سورة الأبرار، فقال سبحانه: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستقبلا. وهذه نذور الطاعة، نذور الطاعة يجب على الناذر أن يوفي بها ويمدح بوفاء، لأن ينذر أن يصوم يوم العيد والخميس، أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أو يصوم ست أيام من شوال، هذا له طاعة يلزمه الوفاء، أو ينذر يتصدق بكذا وكذا من المال، أو ينذر أن يحج أو يعتمر، كل هذه النذور طاعة فعلا يوفي بها. أما إذا كان نازل نذر معصية مثل قال: لله عليه يشرب الخمر، أو لله عليه يقطع رحمه، أو يعق والديه، هذا نذر منكر ليس له وفاء، وعليه كفارة يمين. وهكذا لو نذر النذور الأخرى مكروهة أو مباحة إن وفى بها فلا بأس، وإلا فعليه كفارة يمين، مثل نذر لله أنه ما يصلي سنة الظهر أو سنة الفجر يوم معينا فلا نذر مكروه، يصليها ويكفى عن يمينه، وإن لم يصليها فلا كفارة عليه لأنها نافلة. أو نذر مباح يقول: لله عليه أن يأكل طعام فلان، أو لله عليه أن لا يأكل طعام فلان، هذا نذر مباح، إن أكل طعامه الذي نذر أنه لا يأكله عليه كفارة، وإن لم يأكل ونذر أن يأكل فعليه كفارة، لأن هذا نذر مباح. أو قال: لله عليه أن يزور فلان، أو لله عليه أن مثلا لا يزور فلان، فإذا خالف نذره عليه كفارة.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. يقول: في أيام العيد نضع على قبور الموتى جريدا أخضر، هل لهذا أصل؟
ليس له أصل. النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريد على قبرين معذبين، وأطلعه الله على عذابهما. قال: أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة والعياذ بالله، وأما الآخر فكان لا يشتت من البول، لا يتنزل من البول، ولم يضع على قبور الصحابة في البقيع ولا في أحد. فدل ذلك على أن هذا خاص بالقبرين، فليس الإنسان يضع على قبور جريد أو لا زهور ولا غير ذلك، لا في أي عيد ولا في غيره، بل هذا منكر وبدعة.
جزاكم الله خيرا. أخيرا ويسأل ويقول: ما حكم الوضوء بالماء المالح؟
لا حرج في ذلك، الحمد لله. النبي صلى الله عليه وسلم: البحر والطهور ماؤه، الحل ميتته، ماء البحر مالح.
نعم.
فلا حرج في الوضوء بالماء المالح، بالغسل منه بالجنابة، لا حرج في ذلك، الحمد لله.
بارك الله فيكم. إذا كانت آبار أخرى غير البحر.
ولو مالحة،
نعم،
أو سمجة،
نعم،
ليست حلوة،
نعم،
لا حول.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع محمد فتح الله حسن بعث يسأل ويقول: هل يجوز أن تصلي المرأة خارج منزلها؟ وإذا كانت في السفر مع رجال، هل تصلي قاعدة أم جالسة؟
لا، ما أصلي في غير بيتها. إن زارت قوما حضرت الصلاة وهي عندهم تصلي عندهم، أو في السفر تصلي قائمة في مكان بعيد من الرجال أو مع التستر، ولو وجود بعض الرجال. المقصود أن عليها تصلي في الوقت كما شرع الله، قائمة مع التستر والحجاب عن الرجال. وإذا كان في بيت أحد زارت بعض جيرانها أو بعض قراباتها صلي عندهم إلى وقت صالح الوقت. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل ويقول: التسبيحات والدعوات هل هي فرض أم سنة؟ وهل هناك تسبيحات ودعوات خاصة بعد الصلوات؟ وإذا لم يسبح أو يدعو الإنسان بعد الصلاة، هل صلاته تكون كاملة أو لا؟
الصلاة صحيحة، وليس بعدها مستحب وليس بواجب، ولو صلى ولم يأتي بالذكر صلاته صحيحة، لكنها ناقصة من جهة أنه لم يكملها في الذكر الشرعي، ولله الصلاة صحيحة، لكن صلاة الذي كمل بالذكر أفضل منها وأكمل. والسنة بعد الصلاة إذا سلم أن يستغفر ثلاثا، يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، أنت باركت يا ذا الجلال والإكرام، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل على
سيدنا. وإذا كان إماما بعد هذا ينصرف إلى الناس بعد أن يقول هذا، يعطيهم وجهه. أما المأمون والمنفرد فيقول ذلك وهو مستقبل القبلة في مكانه. وإن قام وأدى ذلك وهو واقف أو ماشي فلا حرج، لكن أفضل يصبر حتى يأتي بالأثر الشرعية. ويقول بعد هذا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لعنائك ولا ينفع ذا الجد منك. كان يفعل هذا بعد كل الصلوات عليه،
اللهم صل عليه.
فالسنة المؤمن والمؤمنة أن يأتي بهذه الأذكار بعد كل صلاة. كذلك يستحب أن يسبح الله الرجل والمرأة ويحمد الله ويكبر الله 33 مرة عن جميع الساعة والسنة.
نعم.
ثم يقول تهوية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بعد كل صلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبح الله دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. فقال تهوية: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وان كان من كذب للبحر. هذا فضل عظيم وفي خير كثير. والمعنى: اذا لم يصر على السيئات، اذا يعني كله سيئات قد اصر عليها، فان الله يغفر له لهذا الذكر سيئات الصغائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بعد الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم ما لم تخشى الكبائر. والجماعات الأخرى إذا اجتنب الكبائر. فوصية لكل مؤمن ومؤمنة أن يأتي بهذا الأذكار بعد كل صلاة. فلا يعجل يأتي بها هو جالس ولا يعجل، وإن أتى بها وهو قائم أو ماشي فلا حرج.
الحمد لله.
ويستحب أن يزيد في المغرب والفجر 10 تهليلات بعد الفجر والمغرب. هذا يفعلها عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات. هذا أفضل بعد المغرب، بعد زيادة على ما تقدم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإن زاد وهو حي لا يموت يريد خيره على كل شيء فلا بأس. الأنواع كثيرة، أنواع الذكر هنا متنوعة، منها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. النوع الثاني لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. النوع الثالث لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت يريد خيره على كل شيء قدير. كلها أنواع، كلها حسنة، كلها مشروعة. إذا أتى بنوع منها فقد أصاب السنة. وفي بعضها لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ولا زيادة حي لا يموت، وكلها سنة، كلها قربة وطاعة.
طيب. نعم. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. يقول أخونا في سؤال آخر: إذا أصيب الإنسان بالسلس لكبر أو لمرض هل يصلي أم أن الصلاة تسقط عنه؟
الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجود، فلا يصلي ولكن يتوضأ لكل صلاة. إذا أصابه السلس المستمر وهو البول المستمر الرطوبة يتوضأ لكل صلاة ويصلي كل صلاة في وقتها مثل المستحاضة لما أهدى من داعي. توضأ لكل صلاة وتصلي ولا تسقط عنها ولا عن صاحب السلف الصلاة. وله مرجع إذا دعت الحاجة إلا شق عليه الأمر.
ما شاء الله.
لكن الرجل ينبغي له العلم حتى يصلي مع الجماعة. أما المرأة فإذا في جماعة الحاجة فلا بأس، لأن الرسول رخص اليوم لحاملة أن تجمع.
ما شاء الله.
فالحاصل أن صاحب السلف يتوضأ لكل صلاة ويصلي مع الجماعة ويتحفظ في شيء فرقه تنبطه على ذكره حتى لا ينتشر البول الى ملابس.
نعم.
ويتوضا لكل صلاه والحمد لله.
بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. اذا شعر بشيء اثناء الصلاه لا يضر
ولا
لا يضر
لا المراه ولا الرجل.
بارك الله
فيكم. الله وصحبه السلام.
جزاكم
الله. لا يضرهم من اخرج في الوقت.
بارك
ولو
الله
في الصلاه.
ولو في الصلاه.
نعم.
بارك الله فيكم. شخص قضى أكثر عمره في اللهو وارتكاب الآثام كلها ثم تاب ورجع إلى الله، هل يغفر الله له جميع الذنوب أم هناك ذنوب تكون محفوظة ليوم الحساب؟
من تاب إلى الله توبة صادقة نصوحا تاب الله عليه وغفر له جميع الذنوب الشرك وما دونه. قال الله سبحانه في كتابه العظيم: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فأخبر سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعا، وهذا عند العلماء يعني للتائبين. من تاب إلى الله غفر الله ذنوبه جميعا الشرك وما دون من سائر الأرض من الغناء وغيره، إلا أنه يلزمه أداء الحقوق التي عليه الناس. إذا كان في حقوق الناس يلزمه الدعوة، هذا شرط واضح.
نعم.
يعني شرط التوبة ثلاثة: الندم على الماضي والإقلاع من الذنب والعزم الصادق ألا يعود إليه. ثلاثة. لا بد من هذه التوبة مع الإخلاص لله وقصد وجهه الكريم بهذه التوبة، يكون تابع من أجل خوفه من الله ورغبته ما عنده سبحانه وتعالى. ويضيف إلى ذلك رد الحقوق إلى أهلها، كان لمظالم سرقات أو نهب أموال يردها إلى أهلها أو يستبيحهم إذا سمحوا له وأباحوا فلا لا. والله يفرج الجميع مذكور وما دون. رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأخبر السائل أن الله أن التوبة تكفو ما قبلها، وأن الله جل وعلا يغفر له الذنوب جميعا بتوبته الصادقة.
جزاكم الله خيرا. الطريقة المثلى لرد ما اغتصب من حقوق الناس، لو أخبرهم فضح نفسه وربما أثار مشاكل كان غنيا عنها، فكيف تنصحون الأذكر أنتم؟
عليه يوصل المال إلى أهل بالطرق التي تمكنه، ليس من المال أن يخبرهم، عليه يوصل المال إلى أهله بالطريقة التي تمكنه، بواسطة من يبلغهم إياها ويقول هذا بعثها إليكم إنسان يرى أن عليه حقوقا لكم فأمرني بتسليمها لكم، أو بالبريد أو ما أشبه هذا، أو من طريق الشيخ حولني إليكم أنا هذا حق لكم، على إنسان يخاف الله فيتصلكم
بارك الله جزاكم الله خيرا. إذا أقيم حد من الحدود على مرتكب لمعصية في الدنيا، فهل يكفي هذا عن العقاب في الآخرة؟
نعم يكفي. الحمد لله. لما ذكر الشرك جملة من المعاصي قال في ذلك لما أدركه الله في الدنيا كان كفارة له.
ما شاء الله.
فإذا أقيم الحد في الدنيا كان كفارة له إذا مات على ذلك، فلم يعد إلى الذنب.
نعم.
أما إذا عاد إليه يؤخذ بالآخر، إذا عاد إليه ولم يتوب يؤخذ بالآخر، والأول كفاه الحد. لكن لو زنى وأقيم عليه الحد ثم مات على ذلك فإنه لا يؤخذ بالزنا بل الحد كفاره الحمد لله. أما لو عاد إلى زنا ثاني بعدما جلد كان بكر وعاد فإنه يؤخذ بالآخر، والأول كفاه الحد فيه. وهكذا بقية المعاصي، فلو قتل إنسانا ثم عفوا عن القصاص وسمحوا بالدية سقط حقهم، لكن لو عاد إلى قتل آخر بقي عليه حق القاتل الآخر. هكذا المقصود أنه إذا كان أرد الحقوق من جهة ذنب فإن أداءه الحقوق والتوبة يوفى بها ما سلف، لكن الذنب الجديد يبقى عليه إلا يتوب.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. المستمع فواز محمد زايد من مدينة مهد الذهب متوسطة ابن القيم بالمهد بعث يسأل ويقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم غيركم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. اشرحوا لنا هذا الحديث جزاكم الله خيرا.
معنى الحديث ان الله سبحانه وتعالى قضى بسابق علمه انه لا بد من غفر الذنوب حتى يظهر اثار مغفرته ورحمته سبحانه واسمه التواب والغفور والعفو، لانه جل وعلا لو لم يكن هناك ذنوب لم يكن معنى العفو والغفور والتواب معنى، فهو سبحانه وتعالى سبق في قضائه وعلمه ان الجن والانس يذنبون فيتوب الله على من تاب، يغفر الله لمن شاء ويعفو عن من شاء سبحانه وتعالى، وليس معناها الترخيص في الذنوب، لا، الله نهى عنها وحرمها، لكن سبق في علمها انها توجد، وانه سبحانه يعفو عن من يشاء ويغفر لمن يشاء اذا تاب اليه، هذا فيه دلاله على ان هذا لا بد منه، فلا يقنط المؤمن، لا يقنط ولا يأس، ويعلم ان الله كتب ذلك عليه فليتوب الى الله ولا ييأس ولا يقنط وليبادر بالتوبة، والله يتوب على التائبين، فليس القدر حجة، ولكن عليك ألا تقنط ألا تيأس وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعلم أن هذا شيء قضاه الله عليك وعلى غيره، فلا تيأس ولا تقنط وبادر بالتوبة والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى. فما سبق في علمك أنها تقع الذنوب من الجن والإنس، وأنه يتوب على من تاب ويعفو عمن رجع إليه ويعفو عن بين يشاء مما اصابه سبحانه وتعالى فضلا منه واحسانا منه حتى تظهر اثار اسمائه الحسنى التواب الرحيم العفو الغفور.
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. اللهم آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.